فلتتأملي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في أعمال القلوب. تحدثنا في اللقاءات السابقة عن عمل مهم جدا من أعمال القلوب، وهو محبة الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك تحدثنا عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى، ومنها ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والتدبر فيه ومعرفة معانيه، المحافظة على الفرائض والنوافل، ثم تدبر ومعرفة أسماء الله وصفاته. وهناك أسباب أخرى كثيرة جالبة لمحبة الله تعالى، نكملها اليوم بمشيئة الرحمن. ولكن في البداية نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية. أهلا وسهلا دكتور ياسر.
أهلا وسهلا
دكتور ياسر. ماذا أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى والتي تجعل الإنسان يحب الله تعالى؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
من أعظم ما يجلب حب الله سبحانه وتعالى الخلوة بذكر الله سبحانه وتعالى عموما، وخصوصا في وقت نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ما الحكمة من الخلوة؟ يعني يمكن أن يذكر الإنسان ربه وهو يخالط الناس وهو موجود بينهم،
لكن الخلوة أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فائدتها العظيمة في حديث 7: يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا؟ لأنه في الخلوة يكون الإنسان أبعد عن الرياء، أبعد عن مراقبة الناس، وأبعد عن الانشغال بهم، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في أول ما فرض عليه من قيام الليل في أول الوحي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. إن ناشئة الليل، العبادة التي تنشأ بالليل، هي أشد وطئا استقرارا في القلب، وأقوى قيلا، أقوى قولا. إن وقت الليل وقت هدوء، وكما ذكرنا الخلوة تؤثر الإنسان أكثر إخلاصا، أكثر قربا من الله، يحصل للقلب في هذه اللحظات نوع من الحضور أقوى بكثير من الانشغال وسط الناس. فهذا مطلوب،
يعني هي تدفع كل مظنة رياء أو استحضار لرؤية الناس. نعم. أو كذا.
نعم، فالخلوة عموما والخلوة وقت نزول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. نزول الرب سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه نزول المخلوقين، ونحن لا نؤول صفات الرب عز وجل، كعقيدة أهل السنة دائما نبرها كما جاءت دالة على معانيها من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. فمثل هذا الأمر العظيم، وهو أن يكون الإنسان بينه وبين الله عز وجل، والله عز وجل جعل هذا الأمر له، قال: لا أسأل عن عبادي غيري، ولا حتى الملائكة، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الملائكة هم الذين يعني يأتون بأعمال العباد وهم يفعلون ذلك، لكن في هذا التوقيت خصوصا، لأنه يريد أن يكون الإنسان بينه وبين الله، فقال الله: لا أسأل عن عبادي غيري. فمناجاة الرب سبحانه وتعالى تستحضر أنك بينك وبينه فقط، تتأدب بأدب العبودية، القلب ينادي الرب، يقرأ القرآن، يقف في الصلاة، يذكر الله سبحانه وتعالى في يعني أثناء وقوفه على الآيات، يسأل إذا مر بآيات سؤال، يسبح إذا مر بآية فيها تسبيح، يستعيد إذا مر بآية فيها عذاب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا الوقت خاصة.
نعم، إذن فهي الخلوة يخلو الإنسان مع نفسه ومع ربه، وبخاصة في وقت السحر أو ما قبل الفجر مثلا،
الثلث الأخير من الليل، وهو أفضل شيء. وطبعا وقت السحر يختم ذلك بالاستغفار.
نعم.
وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
نعم. دكتور ياسر، هناك أسباب أخرى جالبة لمحبة الله وتجعل العبد يحب ربه، ماذا أيضا؟
احنا في سبب عظيم الأهمية وهو مجالسة المحبين الصادقين الذين يحبون الله عز وجل. الحب ده جو كده بيسري من القلوب تشع نورا، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أحبوا الله عز وجل بمجالستهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يجالس الأنبياء يقرأ سيرتهم في القرآن، لازم يحبهم ولازم يحب ربنا سبحانه وتعالى بصحبتهم عن بعد. فاللي احنا نقدر عليه دلوقتي صحبة الأنبياء والصالحين عن بعد، بل عن قرب روحي بس عن بعد زمني وبدني، ونقدر نصحب الصالحين اللي احنا نعرفهم بيحبوا ربنا فعلا، مجالسهم فيها كلمات مؤثرة، هذه يلتقط الإنسان يعني ثمرات الكلمات الطيبة التي يقولها أولئك المحبون الصادقون المعبرون عن حقيقة أحوالهم الإيمانية مع الله عز وجل. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي علم الناس التوحيد والإيمان أمره الله عز وجل فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك الحقيقة إن بالتأكيد الإنسان لما يقعد مع ناس مجالسهم فيها غيبة ونميمة، فيها كذب، فيها مجرد لهو ولعب، هيقرب الحب ربنا؟ بخلاف لواحد عمين احنا نجلس معا نفكر ازاي نحب ربنا، ايه الكلمات الطيبة اللي بتخلينا نتذاكر المعاني الحسنة نقول نحب ربنا. فلما نجلس مع هؤلاء المحبين الصادقين اللي ممكن يكونوا ربما يكون زي ما ربنا عز وجل امر الانبياء ان يصحبوا هؤلاء اللي هم اقل منهم في القدر، ولكن لانهم محبين، لانهم محبون صادقون امر بمجالستهم ورفض طردهم. سيدنا نوح عليه السلام يقول لقومه وقد طلبوا منه طرد المؤمنين وقال وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون. فمجالسة الصالحين ويعني التقاط أطايب كلامهم والسكوت إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام.
كيف نجمع بين هذين الأمرين دكتور ياسر؟ يعني إحنا قلنا في السبب الجالب للمحبة قبل كده الخلوة وقت الثلث الأخير من الليل، وهنا بنقول مجالسة المحبين والصادقين. يعني هل هناك أوقات أجالس فيها الناس وأوقات أختلي فيها مع ربي؟
أيوة نعم، في أوقات زي ما قلنا الثلث الأخير، وفي أوقات يبقى لك خلوة، وفي أوقات يبقى لك جلوس مع الصالحين.
يعني المسلم ينوع بين هذا وذاك، لهو اللي يبقى واخد جنبه، لهو اللي يبقى واخد جنبه وقاعد لوحده دايما ومنعزل عن الناس، ولا هو اللي بيخالط الناس بشكل دائم حتى إنه لا يكون له وقت يخلو به مع ربه.
ملوش نصيب من نفسه، جعل عمره لغيره، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا مثلهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لازم نقسم وقتنا، وقت نبقى لوحدنا وقت مع الناس. مين الناس دول؟ من يدلون على الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مع أهل الكهف كلبهم في كل مرة، فكلب صاحب الصالحين ذكر في كل موطن يذكرون معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين يذكرون الله تحفهم الملائكة فيسألهم ربهم وهو أعلم ماذا يريدون ماذا يطلبون ماذا يسألون، فيقول يسألونك الجنة، فيقول هل رأوها؟ يقول يا رب لا لم يروها، فيقول فكيف إذا رأوها؟ قال مما يستعيذون بي، قالوا يستعيذون بك من النار، فيقول هل رأوها؟ فيقول لا يا رب لم يروها، فيقول كيف لو رأوها؟ فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول أحد من الملائكة يا رب فيهم فلان عبد الخطاء ليس منهم إنما جلس لحاجة، كان معدي وكان معروف مصلحة فقعد. فقال الله عز وجل وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإحنا
يعني تصحب الصالحين وسينالك الخير، يعني حتى لو ما كنتش أنت صالح مثلهم.
نعم، فصحبة المحبين الصادقين الصالحين من أهم أسباب الجلبة للمحبة.
نعم. طيب هناك سبب أخير حضرتك قلت لي عليه قبل كده وهو مباعدة كل سبب يحول بينك وبين الله. استأذنك ناخده بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لنكمل الأسباب الجالبة لمحبة العبد لربه، نلتقي بعد الفاصل.
يا قلوب المتقين توكلي، طوفي بأرض الله والتقلوب المتقين توكلي، طوفي بأرض الله والتتأملي.
أهلا بكم من جديد دكتور ياسر. كنا نتكلم عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى، والسبب العاشر مباعدة كل سبب يحول بينك وبين الله. إيه هي الأسباب اللي ممكن تحول بيني وبين ربنا عشان أبعدها عنه؟
عقبات بالتأكيد تشغل القلب، تاخد منه حتة أو حتة كتيرة. أخطر حاجة فيها الشرك بالله بأنواعه مختلفة، تجعل الله ندا وهو خلق.
دي محتاجة شيء من التفصيل، لأن احنا نفهم الشرك بالله أن أعبد صنم أو أعبد بقرة كما تحدثنا في لقاء سابق، أو الذين يعبدون الفئران هؤلاء، ولكن أظن أن الشرك أعمق من ذلك.
الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم سبب يحول بين العبد وبين الله.
طب هذا هو السبب الكبير والسبب الأول الذي يحول بيننا وبين الله تعالى، ما الأسباب الأخرى؟
الأسباب الأخرى بعد ذلك البدع، العقائد الفاسدة، مثل نفي صفات الله، مثل عدم إيمان بالقضاء والقدر، مثل القول بالجبر، مثل القول بالإرجاء، مثل القول بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كل دي البدع الاعتقادية أغلظ حجاب بعد الشرك، وبعضها قد يصل إلى الشرك في أحيان معينة. بعد ذلك الكبائر الباطنة. الكبائر الباطنة يعني إيه؟ زي الإعجاب بالنفس، زي الكبر، زي الحسد.
يعني دي كبائر ولكن باطنة، كبائر في أعمال القلوب.
ممكن يعني اللي بيعملها يبقى أسوأ من الزاني، والعياذ بالله، أسوأ من شرب الخمر. لأن الأعمال القلبية أهم دائما. فالأعمال هذه الصفات في الإنسان يبغضها الله عز وجل ولو ذرة. فلذلك إبليس والعياذ بالله هذه الأمراض الباطنة كلها موجودة فيه، تزكية النفس ومدحها، أنا خير منه، أنا أكثر منك ما لو أعز نفر، مرض قارون، إنما أوتيته على علم عندي، والعياذ بالله. كل دول هلكوا بسبب هذه الكبائر الباطنة، الرياء، السمعة، الإنسان يدور على الناس. بعد ذلك الكبائر الظاهرة زي الزنا وشرب الخمر والمخدرات والسرقة والرشوة، كبائر والعياذ بالله. تتخيل كده واحد قاعد سهرة حمراء مع هذه وتلك مثلا، وهي كذلك، ربنا هيوفقهم انهم يقوموا يستغفروا وقت الثلث الأخير ويحبوا ربنا؟ هيلاقوا بيفكروا اصلا في القضيه دي. واحد قاعد يتفرج بقى على، بدل ما ربنا يعني عفا من المجالس دي، قاعد ليل ونهار عمال يبص على المجالس دي، قاعد يتفرج على الرقصه دي، وقاعد يتفرج على المسلسل المقرف ده، وقاعد يبقى هيحب ربنا. هيجي له منين؟ هو مشغول بان فاطمه بتحب مهند، واخبر هناك ولا اللي مش عارف، مش عارفه
هو ده مهند اظن كان حاجه ثانيه، وفاطمه ده مؤخرا
مش عارفهم بالظبط يعني، بس انا بقى اكيد عرفوا الموضوع
المسؤول عنها باعلم من السائل.
فانا قصدي ان الانسان لو مشغول بالموضوع ده مش هيفكر في حب ربنا يعني، ولا هيفكر ولا انه ده الطريق. يعني بعد الكبائر الظاهره في المعاصي اللي هي الصغائر، ولو كانت نظره ولو كانت يعني كلمه. من ضمن الكبائر على فكره الظاهره الغيبه والنميمه والكذب. المعاصي عموما كلها تحول بين القلب وبين الله، كل معصيه بتبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده فعل المكروهات، الحاجه المكروهه، لو انسان مش هياخد ذنب صحيح بس مكروه انه يعملها، هيشغله عن الله سبحانه وتعالى وكده.
زي ايه يا دكتور؟
يعني على سبيل المثال نقول مثلا ايه، مكروه مثلا ان نقول